ثقافية على المسلمين في إيران وبالتالي في غيرها من بلدان المنطقة. لم يمضي على توقيع هذه المعاهدة الاستعمارية الخطيرة وقت طويل حتى تصدى لها الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي قدس سره الشريف بإصدار فتوى تحريم استعمال التمباك، حيث أدت إلى إفلاس الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ والتي كانت غطاء للتغلغل في إيران والسيطرة على الحكم والاقتصاد. وأخيرا وفي الأول من شهر آبان عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1977 ميلادي، استشهد العلامة السيد مصطفى الخميني بنحو غامض في النجف الأشرف على يد جلاوزة السافاك أو مديرية المخابرات في نظام الشاه المقبور. ولد السيد مصطفى الخميني في مدينة قم المقدسة في 12 من ديسمبر كانون الأول عام 1930، وكان الابن البكر لقائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الإمام الخميني قدس سره الشريف. وتعرض السيد مصطفى للاعتقال على يد نظام الشاه بعد أحداث 1963، وأيضا بعد نفي والده. من أبرز مؤلفات السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه تحريرات في الأصول، مستند تحرير الوسيلة، تعليقات على الحكمة المتعالية، دروس الأعلام ونقدها، وتفسير القرآن الكريم. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قوافي الوجد. الخير في الناس مصنوع إذا جبروا، والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا، وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر. فلا تقولن هذا عالم علم، ولا تقولن ذاك السيد الوقر. وما الحياة سوى نوم تراوده، أحلام من بمراد النفس يأتمر. والسر في النفس حزن النفس يستره، فإن تولى فبالأفراح يستتر. والسر في العيش رغد العيش يحجبه، فإن أزيل تولى حجبه الكدر. فإن ترفعت عن رغد وعن كدر، جاورت ظل الذي حارت به الفكر. والحر في الأرض يبني من منازعه سجنا له، وهو لا يدري فيؤتسر. فإن تحرر من أبناء بجدته يظل عبدا لمن يهوى ويفتكر. والموت في الأرض لابن الأرض خاتمة، وللأثيري فهو البدء والظفر. فمن يعانق في أحلامه سحرا يبقى، ومن نام كل الليل يندثر. ومن يلازم تربا حال يقظته يعانق الترب حتى تخمد الزهر. فالموت كالبحر من خفت عناصره يجتازه، وأخو الأثقال ينحدر. أبيات من قصيدة المواكب لجبران خليل جبران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم أحبتي المستمعين. لعل من أهم أسباب الخلاف بين فئات المسلمين على مدى التاريخ وإلى يومنا هذا هو اختلافهم في تفسير قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فصنف يعتقد أن أولي الأمر ينبغي ألا يكونوا ظالمين لقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، وهو يقصد عهد الإمامة. وصنف يرى أن كل من غلب على المسلمين بسيفه وتأمر عليهم ينبغي إطاعته برا كان أو فاجرا. هذا الاختلاف الشديد في الرؤية كان من أهم أسباب الانحطاط الذي منيت به أمة الإسلام، والتي كان ينبغي لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، لأنها كان ينبغي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا نعرف في تاريخ المسلمين شيئا أكثر إراقة لدماء المسلمين سوى هذه الرؤية التي تبيح للحاكم الفاجر أن يزهق الأرواح المحترمة والأنفس الزكية بأوهى الذرائع. ثمة صور مشرقة في التاريخ تتحدث عن مواقف بطولية مخلدة على مدى التاريخ. قال أبو حمزة الثمالي: حدثني من حضر عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي وهو يخطب الناس بمكة، فلما صار إلى موضع العظة من خطبته قام إليه رجل فقال: مهلا مهلا، إنكم تأمرون ولا تأتمرون، وتنهون ولا تنتهون، وتعظون ولا تتعظون، فاقتداء بسيرتكم أو طاعة لأمركم؟ فإن قلتم اقتداء بسيرتنا فكيف يقتدى بسيرة الظالمين؟ وما الحجة في اتباع المجرمين الذين اتخذوا مال الله دولا وجعلوا عباد الله خولا؟ وإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا، فكيف ينصح غيره من لم ينصح نفسه؟ أم كيف تجب طاعة من لم تثبت له عدالة؟ وإن قلتم خذوا الحكمة من حيث وجدتموها واقبلوا العظة ممن سمعتموها، فلعل فينا من هو أفصح بصنوف العظات وأعرف بوجوه اللغات منكم، فتزحزحوا عنها وأطلقوا أقفالها وخلوا سبيلها ينتدب إليها الذين شردتموهم في البلاد ونقلتموهم عن مستقرهم إلى كل واد. فوالله ما قلدناكم أزمة أمورنا ولا حكمناكم في أبداننا وأموالنا وأدياننا لتسيروا فينا بسيرة الجبارين، غير أننا نصبر أنفسنا لاستبقاء المدة وبلوغ الغاية وتمام المحنة، ولكل قائم منكم يوم لا يعدوه وكتاب لا بد أن يتلوه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الراوي: فقام إليه بعض أصحاب المشايخ فقبض عليه، وكان ذلك آخر عهدنا به ولا ندري ما كانت حاله. وأيا كان هذا القائل المظلوم الشهيد، فإننا ندعو له بالرحمة والرضوان وعلو الدرجات، لأنه كان بصيرا بشؤون السياسة، عرك المجتمع وعرف مواطن الضعف والخلل الذي أحل الأمة دار البوار. وأسفا على تلك الموعظة الحسنة التي لو كانت أخذت سبيلها إلى قلوب الناس وأفعالهم ومواقفهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والعظة باقية إلى يومنا هذا وماثلة أمامكم مستمعين الكرام.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الشيخ شاب في طلب الدنيا، وإن التفت ترق وتاه من الكبر، إلا الذين اتقوا وقليل ما هم. الشيخ شاب في طلب الدنيا. في وصية أخرى: إذا شاب ابن آدم شبت معه خصلتان، الحرص والطمع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الذين اتقوا وقليل ما هم، يعني أغلب الناس إلا المتقين اللي الله موفقهم وفاتح قلوبهم وفاتح بصائرهم، أصحاب القلوب الواعية والبصيرة المفتوحة، بس ذولا. وإلا الكثير من الناس يصل عمره إلى 60 وحتى 70 وهو يلهث وراء الدنيا. إيه، لماذا تلهث؟ يعني أنت شباقي لك من العمر؟ مثل ما نقول يعني رجلي في القبر، هكذا إنسان رجليه في القبر، خلاص يعني بعد استوفى عمره وهو الآن يمشي مشيا حثيثا إلى حتفه وإلى قبره. في هذه الفترة اللي لم يبق من العمر إلا القليل، فضالة العمر، فضلة العمر، نهاية العمر، ها؟ في هذه الفترة القليلة المتبقية على الإنسان أن يكثف جهوده في تدارك ما فاته. شايفين أنتم حتى في كرة القدم في الوقت الضائع، شوفون الفريق حتى لو كان متعب يكثف من حملاته في هذه الفترة، حتى شنو؟ حتى يدارك التقصير اللي في بداية المباراة أو في منتصف المباراة في الشوط الأول أو في الشوط الثاني. كذلك الإنسان المفروض به هذه الوقت الضائع من العمر، في الوقت الضائع عليه أن يكثف نشاطه في تدارك ما فاته في الشوط الأول من عمره أو في الشوط الثاني، وأن يعمل من أجل تلك الدار. خلاص الدنيا بعد هو ما باقي فيها. هسه في أيام الشباب يقول لك أنا وراي عمر وراح أتزوج وأكون عائلة وراي بيت وراي، المهم حياة. ربما يعذر الشاب على اللهاث وراء الدنيا وإن كان لا يعذر، لكن الشيخ الكبير المفروض في هذا العمر بعد يترك اللهاث والسعي والركض وراء الدنيا وراء المال ويلتفت إلى آخرته ويلتفت إلى قبره. بعض الناس الله موفقهم في هذه الفترة من العمر خلاص يعني بعد ما يلتفت إلى الدنيا، يقول لك شو سوي بالدنيا، أنا إيش قبضت من الدنيا، هذا عمره 60 سنة وإيش قبضت من عدة، فسجادته وتربته وسبحته وقرآنه، ذولي الله موفقهم، لكن ذولي قليل كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. يقول الشيخ شاب في طلب الدنيا، وإن التفت ترقوتاه من الكبر ومن الكبر من الشيخوخة، إلا الذين اتقوا وقليل ما هم. ذولي يقول قليل، وإلا أغلب الناس لا، حتى لو التفت ترقوتاه من الكبر واحدودب ظهره من الشيخوخة، مع ذلك تراه يركض وراء الدنيا كأنه شاب. وقانا الله وإياكم من سوء المنقلب، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بتلاوة عطرة للآيتين 25 و26 من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
تشير هاتان الآيتان أيها الأخوة والأخوات إلى نبوة نوح عليه السلام ودعوته قومه إلى الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو. ونوح عليه السلام هو أول نبي من الأنبياء أولي العزم، وقد ثار على الشرك وعبادة الأصنام، ومع أنه دعا قومه سنوات طوالا وقرونا متمادية، إلا أنه لم يؤمن به إلا قليلا. وعندها دعا نوح ربه فغمر الأرض طوفانا شاملا وهلك الكافرون ولم ينج سوى المؤمنين. وكان نوح قد حذره منذ البداية من أن عاقبة معصية الله هي نزول العذاب الأليم، ولكنهم لم يصدقوه، في حين أن إنذار الأنبياء حقيقي وجدي ليس هزلا ولا مزاحا، وهم ينذرون أقوامهم ويحذرونهم عاقبة الكفر وعبادة الأصنام، ويرون أن من واجبهم إنذار أقوامهم وتحذيرهم. نستنتج من هاتين الآيتين أيها الأفاضل: أولا، الأمم غافلة وهي بحاجة إلى الإنذارات والتحذيرات لتصحى من غفلتها. ثانيا، جميع الأنبياء دعوا أقوامهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لتحرير الناس من الشرك والخرافات.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن أيها الإخوة، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 27 من سورة هود.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
على طول التاريخ كان زعماء وكبار القوم هم أول المخالفين لدعوة الأنبياء لهم. كانوا يرون أن رسالة الأنبياء مخالفة لمنافعهم، وكانوا يشعرون أن إيمان الناس بالأنبياء سيصرف الناس عن اتباعهم، فتضمحل قدرتهم ونفوذهم. وقد أشارت هذه الآية أيضا إلى أن زعماء الكفر قد خالفوا دعوة نوح عليه السلام، وحاولوا صرف الناس عنه بتحقيره وأتباعه، فقالوا: إنما أنت بشر مثلنا ولست أفضل منا كي نتبعك. الجدير بالذكر أعزائي المستمعين أن الأنبياء أيضا طالما قالوا: إنما نحن بشر مثلكم ولسنا ملائكة أو أبناء الله، وفرقنا عنكم هو أننا يوصى إلينا وأن واجبنا تبليغكم رسالات ربنا وإنذاركم من عذاب يوم عظيم. وتمادى الكفار في تحقير أتباع نوح عليه السلام، فوصفوهم بأنهم أراذل القوم وأنهم مهانون ولا مكانة لهم بينهم. في الحقيقة إن أحد دوافع المستضعفين في المجتمع للإيمان بالأنبياء هو كون تعاليم الأنبياء تحررهم من تسلط الأغنياء وحكام الجور والظلم. لذا فإن الفقراء والمحرومين ينجذبون إلى الإيمان بالأنبياء أكثر من غيرهم. وربما ينكر المخالفون تعاليم الأنبياء ويدعون أنها كذب ومحض افتراء أو سحر وأنها لا فائدة منها. من هذه الآية نتعلم: أولا، الإهانة والتحقير والاستضعاف هي طريقة أولئك الذين ينكرون الحق والحقيقة ولا يريدون أن يؤمنوا بها. ثانيا، الأشخاص الأقل تعلقا بالدنيا أسرع إيمانا بالأنبياء، وعلى العكس منهم المستكبرون الذين يمثلون طليعة المحاربين والمناوئين للأنبياء عليهم السلام.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن تعالوا لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 28 من سورة هود.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
إزاء مقولة قومه أعرض نوح عليه السلام عنهم موضحا لهم أنه وإن كان بشرا مثلهم إلا أن الله قد أعطاه الحجة عليهم، فلديه المعجزة التي تدل على صدقه وهداه إلى المنطق الواضح المبين لدعوتهم للإيمان بالله ونبذ الشرك بحيث يفهمه كل إنسان عاقل ويقبله، وأنه لا ينطق عن نفسه هو ولا يدعوهم لنفسه، وإنما يدعوهم لعبادة الله جل وعلا، وإن هذا من لطف الله تعالى عليه أن عهد إليه بإبلاغ رسالته لقومه، وأوضح لهم أنهم عليهم ألا يتوقعوا أن يجبرهم على قبول دعوته أو أن يجبرهم الله على اتباعه، فهذا محال ولا ينسجم مع حكمة الله. من هذه الآية نستنتج أولاً أن دعوة الأنبياء كان يصاحبها الدليل والحجة الواضحة ولم تكن مجرد كلام بعيد عن العقل والمنطق. ثانيا، الإنسان مخير في اختيار دينه وعقيدته، ولا يمكن لأحد أن يجبره على الإيمان بعقيدة ما. وبهذا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن الاستماع، فحتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ومعكم في هذه الحلقة محمد إبراهيم خليق، وأستضيف فضيلة الشيخ طه آزادي الباحث والأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
وعليكم السلام.
ونرحب بالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
مستمعين الأفاضل، تابعونا بعد الفاصل، وهناك أحاديث وأحكام مهمة حول الذبيحة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والحديث حول الذبيحة والذباحة وآلات الذباحة. كنا قد تحدثنا سابقا في حلقات سابقة أيضا حول صحة الذبيحة، وكان من الشرط أو من الشروط كان موضوع السكين والحديد، ما يذبح به الحيوان. السؤال هنا في نفس السياق تقريبا يقول: هل يجوز مسألة المكنة الأوتوماتيكية أو الأجهزة، ما يسمى بالمذبح، الأجهزة الأوتوماتيكية التي تذبح، هل هذه جائزة؟ هل الحيوان يكون حلالا محللا؟ كيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالنسبة للذبح، كما قلنا، لابد لذبح الذبيحة بالسكين الحديد. اليوم في زماننا أصبح هنالك شيء يسمى بالمذابح أو المسالخ أو ما شابه ذلك من التسميات، أماكن فيها أجهزة كبيرة.
نعم.
تأخذ الحيوان وتوجهه إلى القبلة وتذبحه بآلة حادة. هنا الجواب على هذا السؤال: الذبح بالسكين الأوتوماتيك، إذا نسب عرفا إلى الشخص المكلف بتشغيل الجهاز، فرد واحد مسلم عين لكي يشغل الأجهزة ويتم الذبح،
والمشرف
هو يشغل الأجهزة ويسمي على كل أضحية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فهذا الشخص الذي كلف إليه تشغيل الأجهزة وتوافرت سائر الشروط فهو كاف وصحيح. سائر الشروط يعني شلون؟
القبلة،
توجيه الحيوان إلى القبلة، أداة الذبح سكين شيء حاد يكون من الحديد.
نعم.
استقبالها
المسلم، استقبالها يكون مسلم،
التسمية.
نعم.
أن يكون مسلما، وتحريك الحيوان لكي يتأكد بأنه كان عائش.
نعم. سؤال آخر، وأتصور هذا السؤال بالنسبة للإخوة والأخوات المستغربين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية، هذا سؤال مهم. يقول: هل يكفي كتابة مذكة على المظروف أو على الجلود لإثبات التذكية؟ كلمة حلال، كلمة مذكة، أو ذبح بالحلال، مثل هذه الكلمات، هل هي كافية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة على هذا السؤال: لابد من تيقن والعلم بأن هذه الحيوانات واقعا مزكات، واقعا مذبوحة على الطريقة الشرعية، أو قادمة من سوق أو بلاد مسلمة لا تذبح بالحرام. فمجرد الكتابة، خب كثير من الشركات تكتب هذه الكتابة
حلال
من أجل
حلال
كسب سوق المسلمين. اليوم فتشاركة مثلا بالأحدى الدول الغير المسلمة ترسل بضائع إلى بلاد مسلمة أو تبيع في بلادها لسوق المسلمين، فيكتبون عليهم مذكة أو حلال، هذه بعد تسمية عالمية
سوقية تجارية.
أحسنت، لا يكفي مجرد الكتابة على المظروف يعني الذي غلف بأن الحيوان مذكى، يجب أن تحرز التزكية عمليا. أنا اليوم أرسلت شخص إلى هذه الشركة لكي يرى ماذا يعملون. بعض البلاد الإسلامية ماذا يفعلون؟ يستوردون اللحوم لنفترض من البرازيل أو من الهند أو من أي دولة كانت، فيرسلون رجال دين، يرسلون أناس متخصصين ليشرفوا على الذبح وعلى الجلود. هنا الحمد لله هذا عمل جيد جدا، فيذهبون ويشرفون ويستوردون هذه اللحوم المزكاة والجلود الشرعية المستخرجة من الحيوان المزكى.
هل يمكننا الاعتماد على قول البائع مثلا؟ إذا قال البائع هذا مذكى، هل هناك شرط أنه يكون مسلم أو غير مسلم؟
قول البائع إن كان واقعي ويحرز اليقين طبعا لابد يكون مسلم. أنا شلون أعتمد على قول غير المسلم بشيء يختص بالمسلمين؟ لابد أن يكون مسلم ولابد أن يكون قوله واقعا يقينه. يعني ماذا خلنا نقول عنه؟ أنه يكون شيء يقيني، شيء موضع ثقة، مورد ثقة. نعم لا أشكال فيه.
يعني إذا كان غير مسلم لكن لا يكذب، وأنا يعني أعرف بأنه هذا الشخص لا يكذب، هذا إنسان أمين، هل يجوز في هذا الحالة؟
إن كان مورد ثقة فلا أشكال،
فلا أشكال. سؤال آخر يقول: ماذا عن اللحوم والجلود المستوردة من البلدان غير الإسلامية، متى تكون طاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جوابا على هذا السؤال، إذا احتمل أن البائع المسلم قد أحرز تزكيتها، وصل إلى نتيجة اطمئن أنه هذه الجلود مزكاة، هذا الحيوان الذي أخذ منه الجلد قد ذبح على الشريعة الإسلامية، قد أحرز تزكيتها، فهي بحكم المزكاة. نعم، وإلا تحكم عليها كميتة ولا يجوز أكلها. إذا البائع قال لا شرعية وأنا مطمئن أنها مزكاة وكان مسلم ويؤخذ بكلامه، ف كان موضع ثقة يؤخذ بكلامه.
نعم، أحيانا مثلا الجلود تكون عليها نوع من الختم، يعني تكون ممهورة مختومة بأن مثلا هذا الجلد صنع في بلد إسلامي، يعني هل هذا كافي؟
هذا كافي إذا كان متعارف عليه في سوق المسلمين.
لا، المقصود أنه في سوق غير المسلمين، يعني أنا أشتري مثلا حزاما أو قميص أو جلدا، يعني مثلا مكتوب عليه صنع في إيران، صنع في بلد إسلامي لكن في غير بلد إسلامي.
لا إشكال بالاعتماد على هكذا إن كان يحرز اليقين إن شاء الله.
نعم، أحسنت. مستمعينا الكرام ابقوا معنا، سنعود إليكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، والسؤال حول المذبح والأضحية. السؤال يقول: لو تلقى عامل في مذبح أذن أو وجد أن الأضحية لم تذبح شرعا، فما واجبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العامل والذي يعملون في الأماكن ذبح الحيوانات هم مؤتمنين على الأضحية، شيء شرعي، شيء لابد أن يأكل الناس لحما حلالا طيبا لا فيه حرمة، عليه أن يحرص على الاحتفاظ بالدليل وإبلاغ صاحب الأضحية أو الجهة الشرعية. الآن ممكن هو دا يذبح أصبح هنالك مشكلة، أصبح هنالك خطأ مثلا ولم تكن الأضحية شرعية، مو يقول يلا خلي الناس تأكل ما فيها إشكال، لا فيها إشكال، فيها حرمة إن لم تقع الشروط الشرعية للذبح الشرعي، فلا بد أن يخبر وألا تبقى في ذمته. ولا يجوز إخراج اللحم للأكل حتى يتبين حكمها حلال حرام، تؤكل لا تؤكل. وفي الشك يؤخذ بالأحواض، شك ما يعرف أنه هذه كانت حلال حرام، هل وقع عليها شروط الذبح لم يقع عليها شروط الذبح، سميت ما سميت، يعمل بالاحتياط.
هنا ليس صلاة الطهارة مثلا يقول إن شاء الله طاهر وإن شاء الله
لا
حلال.
لا لا لا، في هذا الموضع لابد أن يتأكد يحرز. نعم،
هذه هي نقطة مهمة على فكرة. البعض يقول بأنه نعم. إن شاء الله حلال، ففي اللحم كما تفضلتم لا يجب أن تجرى هذه الأمور بهذه الطريقة، يجب أن يحرز. صحيح،
يجب أن يحرز، يجب أن يتأكد لا أن يخرج اللحم هكذا. مع الأسف في بعض المناسبات مثل عيد الأضحى وبعض المناسبات الكبيرة حينما يكون عدد الأضاحي كثير والذبائح كثير، نرى بعضهم لا يهتم ولا يدقق في موضوع الذبح الشرعي وتطبيق الشروط المطلوبة. وهنا نوصي الأخوة المؤمنين والمؤمنات خصوصا الذين يعملون في هذا المجال أن يحترزوا من الحرام ومن الخطأ ومن عدم التدقيق، لأن في هذا محاسبة وتبقى في ذمته إلى يوم القيامة. لابد أن يحرز الذبح الشرعي مولانا،
لأنه نوع من الأكل الحرام، والأكل الحرام له ما له من أثر وضعي.
أحسنتم، من التأثير على الإنسان وعلى زوجة الإنسان وعلى أولاد الإنسان، فهو يكون عاملا بماذا؟ عاملا بهذا الخطأ لا سمح الله إذا لم يدقق.
أحسنتم فضيلة الشيخ، هكذا نختتم سلسلتنا عن أحكام الأضحية والذبح والصيد. شكر خاص لفضيلة الشيخ طه آزادي على مشاركته القيمة، ولجمهورنا الكريم على حسن الاستماع. كنت معكم أنا محمد إبراهيم خليق، نلقاكم في برامج قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن من يرضى بكفر صارت الدنيا مرادة إن من يرضى بكفر وصارت الدنيا مرادة سوف يلقى في سعير سوف يلقى في سعير يرتجي دوما بعادة
قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة قد خلقنا للعبادة وابتلينا بالإرادة إن أطعنا الله كنا في نعيم وزيادة
يشتاق ربا راجيا حسن الوفادة ورضا الرحمن دوما ورضا الرحمن دوما فيه عز وزيادة
قد خلقنا للعبادة وابتلينا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015 مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم
يوم القدس الشريف الذكرى الخالدة للإمام العظيم من خطبة لصلاة جمعة في شهر رمضان عام 2001 ألقاها سماحة الإمام الخامنئي إنني على يقين إن شاء الله أن يوم القدس الشريف الذكرى الخالدة التي تركها لنا إمامنا العظيم في عامنا هذا سيفوق سائر الأعوام الماضية مشاركة وتفاعلا كما فاق في العام الماضي سائر السنوات التي سبقته. وسيعلن العالم الإسلامي موقفه حيال الصهاينة الغاصبين، وسيضيق الخناق عليهم يوما بعد آخر، وهذا البطش لا يدل على وجود قوة حقيقية. فالحكومة الغاصبة بدأت تقترب شيئا فشيئا من نهاية عمرها الناشئ من الاستبداد والطغيان، وسيأتي اليوم الذي يشهد فيه المسلمون إدارة فلسطين على يد الشعب الفلسطيني إن شاء الله. يد القدرة الإلهية عامل المشاركة في مسيرة يوم القدس. ثم يأتي الدور للمشاركة الجماهيرية السياسية في يوم القدس. هنا أيضا يرى الإنسان يد القدرة الإلهية التي تجتذب قلوب الناس وتأتي بهم إلى الشوارع في ذلك الجو الحار وهم صائمون ليعلنوا وفاءهم للثورة ولمبادئ الثورة، ويطلقوا الهتافات، ويأتي الشيخ الكبير والطفل الصغير والنساء والرجال، مع العلم بأننا نخطئ ولا نفهم أحيانا هذا الفضل الإلهي، ولا نرى يد العطف الإلهي التي يضلل بها رؤوسنا في القضايا المختلفة. أحيانا نخطئ حين نتوهم أننا نحن الذين نقوم بهذه الأمور، والحال أننا لسنا من يقوم بها. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآية 9 من سورة الأنفال: وقلب المؤمن بين إصبعي الرحمن. من الذي يأتي بهؤلاء المؤمنين إلى هذه الساحات ويجعل قلوبهم متوجهة إلى الله هكذا؟ ليس سوى اليد الإلهية والقدرة الإلهية. هذا ما يبث الأمل في نفوسنا. إنني لا أريد أن أشرح ما حصل فحسب ونحن نرى ما يحصل على كل حال، إنما أريد أن أستنتج: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإن الله تعالى يجعل تأييده إلى جانب النصرة بواسطة المؤمنين، والظاهر أن المراد هنا هو النصرة المعنوية، كما يقول: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وأمثال ذلك. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. المؤمنون هم الذين يوجبون النصرة، وهم الذين يحفظون النظام قائمة، وهم الذين يعبدون الطريق في الميادين المختلفة لكي يستطيع النظام الإسلامي النهوض بالأعمال الكبرى. لا ينبغي لنا أن نتصور هذا من باب إنما أوتيته على علم عندي، ولا نزعم أننا نحن الذين نقوم بهذا، إنما يقوم به الله. هذه هي النقطة الأولى، إذ أعتقد أن شعبنا شعب صالح بتوفيق من الله ولطفه، وصلاحهم بوفائهم للإيمان ورسوخ الإيمان في قلوبهم. يوم القدس يوم الامتحان الكبير للشعوب المسلمة. يوم القدس هو يوم الامتحان الكبير للشعوب المسلمة، هو يوم توصل فيه الشعوب المسلمة نداءها إلى العالم من دون وساطة الجهات الرسمية، وذلك بسبب مأساة غزة. رغم أن التراجع عن غزة عام 2005 كان حقيقة هزيمة كبرى للصهاينة، وكذلك بسبب المؤامرة التي تحاك من قبل الأمريكيين والصهاينة وبعض حلفائهم لتدارك الهزيمة في غزة، وهي تطبيع العلاقات السيئة مع الكيان الصهيوني بين بعض الدول الإسلامية ودول المنطقة التي لا ينبغي لها الانصياع لذلك. دور يوم القدس في تخليد ذكرى فلسطين. من خطبة صلاة عيد الفطر السعيد التي ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2007. النقطة الأولى التي يجب أن أذكرها في الخطبة الثانية هي الشكر الجزيل للشعب الإيراني على مظاهرات يوم القدس. الحق أن